محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد عودته لمدينة بيوم واحد أو قيل 3 أيام أن كل المسلمين الذين شاركوا في المعركة الآن يتوجهوا لمهاجمة الجيش الذي هزمهم قبل قليل. وتحرك المسلمون الآن يتابعون جيش قريش المنتصر. الآن معركة جديدة هي معركة أو غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد ليست معركة جديدة، هي من توابع أحد. معركة مدة 3 أيام أو طيل يوم واحد فقط. وفعلا استطاع هذا الجيش المسلم الصغير أن يتابع جيش قريش الكبير المنتصر. جيش قريش في الطريق بدأ يفكر، قال والله ما فعلنا شيئا، لا قضينا على الإسلام ولا قتلنا محمدا وكبار أصحابه ولا احتلينا المدينة ولا أخذنا غنائم، ما هو نصر هذا؟ فدعونا نرجع إلى المدينة لنهاجمها من جديد وهم مهزومين، نسيطر عليها وننهي الإسلام. فالآن هذا الجيش الكافر ينوي العودة والجيش المسلم في طريقة إليهم. وصلت الأخبار للجيشين أن كلاهما قادم للآخر، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيم في منطقة حمراء الأسد، يختار هو أرض المعركة. انظروا الآن العبقرية العسكرية، لو استمر يهاجم ويتابع سيقاتل الكفار في أرض هم اختاروها وسيكون جيشا مرهق. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى مدام قريش قررت ترجع أن ينتظرهم. اختار هو أرض المعركة في منطقة حمراء الأسد قربه المياه، يترك أصحابه يرتاحون خاصة بعد عناء السفر وعناء المعركة، ويأتي الجيش الكافر وقد أرهق بسبب السفر. عبقرية تواجه عبقرية. لكن أبو سفيان وقادة الجيش الذين معه فكروا فقالوا نحن الآن انتصرنا، نخشى الآن من مواجهة جديدة نهزم فما نكون حققنا شيئا، دعونا نرجع ونكتفي بهذا النصر الذي حققناه، يكفينا هذا، يتحدث العرب. وأرسلوا من يخوف المسلمين، قد جمعنا لكم انتم اهربوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكان رد المؤمنين زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وخيم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر جيش قريش ليرجع، لكن جيش قريش هو الذي هرب من المعركة. من الذي انتصر في هذه المعركة حقيقة؟ لا غالب ولا مغلوب. لم يقضي أحد الجيشين على الآخر، لم يسيطر أحد الجيشين على أرض الآخر، لم يغنم أحد الجيشين من الآخر، وظل الإسلام وظلت قريش في كفرها وعن جهيتها. لم يهزم خالد، لكن لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وكان أبو سفيان قد تواعد مع المسلمين في نهاية معركة أحد أن هناك لقاء سيتجدد بينهما في بدر من العام القادم، وبالتالي بدأت الاستعدادات لدى الطرفين لذلك. وفعلا لما جاء بدر من العام التالي النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وخرج ب1500 من المسلمين المقاتلين نحو بدر في ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة. وفعلا كان الكفار أيضا يستعدون، لكنهم كانوا غير راغبين في المعركة، خشيت أن تنقلب انتصاراتهم إلى هزيمة، بالإضافة أن كان هناك فكرة جفاف وحر. فأرسل أبو سفيان عميلا إلى المدينة يخوف المسلمين بكثرة أعداد الكفار الذين سيأتون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر. وفعلا وصل إلى منطقة بدر لكنه لم يجد أثرا لقريش. في هذه الفترة كانت الأخبار وصلت إلى قريش أن المسلمين قد انطلقوا من المدينة، فتحرك أبو سفيان بجيش من 2100 مقاتل كلهم على الخيول. وكان من بين هؤلاء أبطال شجعان مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. في الطريق أبو سفيان يبحث عن أي سبب يخوف المسلمين، يحاول أن يجعل المسلمين يفرون، لكنهم صامدون. فهنا أعلن أن هذه السنة سنة قاسية وليس فيها ماء والأرض صابها الجد، فالأفضل أن نعود. ويبدو أن الكل ما كان متحمس للمعركة، خشيت أن تنقلب الانتصارات إلى هزائم. وفعلا رغم احتجاج صفوان وعكرمة بشدة لأنهم كانوا يريدون الثأر من المسلمين بسبب مقتل آبائهم، لكن رغم كل هذه الاحتجاجات عاد أبو سفيان للجيش، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه المسلمون في بدر 8 أيام. ووصلتهم الأخبار بعودة أبي سفيان في الطريق، فشدوا رحالهم وعادوا. وكانت هزيمة للكفار معنوية، رغم أنه لم يحدث قتال لكن هم الذين انسحبوا من المعركة. تطورت الأحداث إلى أن جاءت فرصة كبيرة للكفار للهجوم على المدينة بعد أحداث خطيرة جرت في المدينة، مواجهات بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل اليهودية التي في المدينة. قبيلتين من هذه القبائل أجليت عن المدينة، بنو قينقاع بنو النضير، تجمعوا في خيبر، وبقيت قبيلة واحدة هي بنو قريظة. القبائل التي تجمعت في خيبر أرادت أن تحرك هؤلاء اليهود المجرمون بمؤامراتهم وخبثهم ودسائسهم، يخشون المواجهة المباشرة مع المسلمين، فبدأوا يجمعون الأحزاب، وفعلا حركوا قريشا وحركوا غطفان وجمعوا جيشا بقيادة قريش بقيادة أبي سفيان، وتحرك الجيش الضخم الكبير الذي فيه ليس فقط قريش وإنما هوازن وغطفان وغيرها من القبائل، سليم غيرهم، تجمعوا كلهم وتوجهوا في العام الخامس من الهجرة، توجهوا نحو المدينة لأجل القضاء على الإسلام والمسلمين. وكان من بين قادة هذه المعركة من قبل المشركين كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. القصة طويلة ليس هذا شأننا، معروفة قصة الخندق، أن الكفار وصلوا إلى المدينة وإذ بحفرة ضخمة تسمى الخندق بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، هكذا كانت حيلة يعملها أهل الفرس، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ الكفار بهذا وحاولوا أن يخترقوا الخندق، حاولوا ما استطاعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صامد هو ومن معه رغم من انسحاب المنافقين الذين كانوا في المدينة. لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 رجل، وزاد الأمر خطورة أن بنو قريظة هذه القبيلة اليهودية التي ما زال في المدينة ومن مهمتها في حلفها مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية المدينة من جنوب الشرق، الأحزاب جاءوا من الشمال، خانوا العهد في أثناء المعركة وأعلنوا عداءهم للإسلام والمسلمين، فصار المسلمون بين فكي كماشة كما يقولون، الأحزاب من الشمال واليهود من الجنوب الشرق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نعيم بن مسعود الذي أسلم أثناء هذه الأحداث بمهمة قام بها على أكمل وجه، وجعل هناك شرخ بين التحالف اليهودي الكفري، جعلهم كل واحد يشك في الآخر، فخرجت بنو قريظة من هذا التحالف. في هذه الفترة كان الكفار يحاولون أن يعبروا الخندق ويخترقوا الحصار، ما استطاعوا، رغم محاولات كبار الكفار من أمثال عمرو بن ود ونوفل بن معاوية وغيرهم، حاولوا اختراق الخندق لكنهم ما استطاعوا. ثم عبر هؤلاء الأبطال، لم يستطع عكرمة وخالد وأمثالهم أن يعبروا، لكن عمرو بن عبد ود استطاع أن يعبر الخندق، وبدأ ينادي نداءه العظيم، أنا عمرو بن ود، فخرج له علي رضي الله عنه فقتله. ثم خرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان مع عمرو بن ود في اجتياز الخندق فقتله الزبير. هنا خالد يرى أهله يسقطون، وفي رواية أن خالد نفسه حاول أن يعبر الخندق هو وعكرمة، واستطاع المسلمون أن يعبروا، وفي إحدى الروايات أنهم فعلا عبروا لكن بهجوم من المسلمين اضطروا أن يرجعوا من الخندق. معركة الخندق الحقيقة ما كانت معركة، كانت حصار، لما حدث فيها مواجهة إلا هذه المناوشات الصغيرة والقتال المحدود الذي حدث بين الذين استطاعوا أن يعبروا الخندق، وظل الحصار فترة طويلة حتى يأس الكفار، والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، وأيضا جاءتهم الريح الشديدة والبرد الشديد فانسحبوا. لم ينتصر خالد في هذه المعركة لكنه أيضا لم يهزم. شوفوا خالد، احنا ذكرنا انه اشترك في عشرات المعارك، اقل شيء كما قلنا 42 معركة الى 99 معركة، في بعض المعارك لم ينتصر لكنه لم يهزم، هو لم يهزم قط، لم ينتصر دائما ايضا، يعني في عدة معارك محدودة كان تعادل مثل الخندق، لا غالب ولا مغلوب، الخندق اشترك فيها خالد، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصمد امام عبقرية خالد وعبقرية من معه من القادة العسكريين الكبار. وانتهت غزوة الخندق أو حصار الخندق وهدأت الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة في ذي القعدة، بعد سنة تقريبا من الخندق أو حوالي ذلك، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى العمرة، وكان معه 1400 مسلم كانوا يريدون العمرة ومعهم السلاح الخفيف احتياطا. المشركون خشوا أن يكون المسلمون قادمين لقتالهم أو لدخول مكة بدون إذنهم. هنا كانت قصة طويلة حدثتكم عنها في السيرة النبوية، خلاصتها أن الكفار قرروا عدم السماح للمسلمين بدخول مكة، وخرجوا ليمنعوهم من دخول منطقة الحرم، لأنهم لو دخلوا منطقة الحرم يصعب إخراجهم بدون قتال، والقتال داخل الحرم ممنوع. فأخرجوا مفرزة من المقاتلين على رأسهم خالد بن الوليد ينتظرون المسلمين في الطريق ليمنعوهم من الدخول إلى منطقة الحرم المحيطة بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لما عرف نية الكفار وهو يريد العمرة، لكن يبدو إصرار الكفار على المواجهة وبتقديمهم لهذه المفرزة المقاتلة 300 رجل مقاتل على الخيول بقيادة بطل عظيم هو خالد بن الوليد لمنع المسلمين من دخول مكة، ووقفوا أكثر من 15 ميل خارج مكة لمنع المسلمين من دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبقريته أيضا تتجلى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مفرزة من 20 خيالا وأمرهم لا يقاتلوا، بس يروح يستكشف الأوضاع ويشغل خالد ومفرزته. فخالد لما رأى هذه المفرزة توقع أنها مقدمة الجيش الذي قادم، والآن خبر عندهم أن محمدا قادم بجيش ليعتمر يعني بدون إذن من قريش، وبالنسبة لهم هذه إهانة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خالد مشغول بهذه المفرزة، وكان حريص صلى الله عليه وسلم على عدم سفك الدماء لأن قصده كان أداء العمرة وليس القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أوامر لهذه المفرزة أن تشغل خالد فظلت تتحرك أمامه. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة وأخذ طريق وعر شاق، لكنه استطاع أن يتجاوز الكفار ويكون خلف خالد بدون ما يشعر خالد ومن معه بسبب انشغالهم بهذه المفرزة. فتغلبت العبقرية النبوية على عبقرية خالد، وفوجئ خالد بالغبار من ورائه، انتبه ان فيه غبار وراءه، حاول يصل اليهم واذ هم على حدود الحرم قبل ان يدخلوا الحرم بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها، حبسها حابس الفيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة المعسكر عند حدود الحرم، وكانوا يأخذوا الماء من الحرم ويعسكروا خارج الحرم. واقترب خالد ولم يرد أن يبدأ القتال، لأن القتال سيحدث داخل الحرم وسيكون بالنسبة لقريش. قريش تعظم الحرم وتعظم الكعبة، وسمعتها بين العرب وبين الناس متعلقة بقضية الكعبة. فهنا وقف خالد ينتظر الأوامر من أبي سفيان، وجاءت الأوامر بعدم الاشتباك، وحصلت بعض المناوشات الخفيفة لكن بدون خسائر، وبدأت المفاوضات بالمبعوثين المتتالين، وتم في النهاية الاتفاق على معاهدة هي معاهدة الحديبية، المنطقة التي وقعت فيها هذه المعاهدة. وقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن المسلمين، ووقع عليها سهيل بن عمرو عن القرشيين بالإضافة إلى مجموعة شهود. هذه المعركة إن شئت الخفيفة أو هذا الصلح وهو اسم أصح للحديبية كانت فتحا للمسلمين، حيث أدت إلى هدنة مدتها 10 سنين بين الطرفين، وبشرط أن يعود المسلمون هذا العام من غير عمرة ويعودوا في العام القادم فتفتح لهم قريش مكة ويعتمروا. لكن كان من ضمن شروطها عدم التزام قريش بإعادة أي مسلم يأتي إليها مرتدا عن الإسلام. أما أي مسلم يأتي إلى مكة فيجب على المسلمين أن يعيدوه إلى قريش. ثم أيضا كان من ضمن بنودها المهمة فتح باب التحالفات، أي قبيلة تريد أن تتحالف مع قريش فقريش تحميها، وأي قبيلة تريد أن تتحالف مع المسلمين فالمسلمون يحمونها. طبعا هذه الشروط كانت جيدة بشكل عام، إلا شرط أن لما يأتي مسلم يعاد إلى الكفار احتج عليه بعض المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. لكن على المدى البعيد كانت لها مزايا عظيمة جدا للإسلام والمسلمين، وكانت فتحا للمسلمين ونشرت دعوة، وصار يعني سمعة الإسلام بين الناس كبيرة جدا، وصار هدوء. وانضمت نتيجة البند الخامس من المعاهدة قبيلتان إلى الطرفين، خزاعة دخلت في حلف المسلمين، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء مستمر، هذا الذي أدى فيما بعد إلى فتح مكة. لكن مرة أخرى، أنا ليس هدفي السير عن قصة خالد وليد هي التي تعنيني. فمكث المسلمون في الحديبية حوالي أسبوعين، أخذت هذه القضية حوالي أسبوعين، ثم عادوا إلى المدينة. كان الاتفاق أن في السنة التالية يعود المسلمون بعد سنة بالضبط لأداء العمرة، وفعلا في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة سنة 629 ميلادية ذهب المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، وأخلى القرشيون مكة وبقوا خارج مكة 3 أيام، حسب الاتفاق أن تخلى مكة لهم 3 أيام، وما عاد الكفار إلى منازلهم، وجلس المسلمون في مكة يصلون ويتعبدون، بينما الكفار على الجبال ينظرون إليهم، وخالد من بين هؤلاء الذين يراقبون هذا الدين الجديد، ويراقب كيف انقلبت الأمور لصالح الإسلام، وكيف استطاعوا الآن أن يدخلوا مكة. لكن كان تفكير العسكري هو المسيطر عليه أكثر من تفكير السياسي كما يقولون، وكان ينتظر المعركة الفاصلة بينه وبين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من العمرة خرج إلى خارج مكة، في هذه الأثناء أسلمت ميمونة خالة خالد، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت بعده يعني 50 سنة، وكانت قد أوصت عندما توفيت رضي الله عنها وأرضاها أن تدفن في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل عرس خفيف خارج مكة. في تفكير خالد أنها مسألة علاقات شخصية كذا، لكن بدأ خالد يعيد النظر في كل هذه المسألة، وخاصة الآن أن كبار قريش الذين كانوا يديرون دفة العداء للإسلام والمسلمين كلهم اختفوا، أبو جهل، أمية بن خلف، أبي بن خلف، العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، هؤلاء الكبار كلهم ذهبوا، هو الآن صار من بين الكبار، ليس أبرز منه إلا أبو سفيان. فبدأ يعيد النظر في يعني موقفه، من الصح من الغلط. في هذه الأثناء حدث حادث صغير، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خالد، ذكره لأخيه الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. هذا الحادث الصغير وحادث صغير آخر في مكة قلب الموازين بالنسبة لخالد بن الوليد، وأديا إلى إسلام خالد. هذه العمرة تسمى عمرة القضاء، وكان من بين الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أخو خالد. فالآن أخو خالد مسلم، خالد خالد مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمام خالد يراه يصلي ويتعبد. كانت قريش قد خيمت حول مكة تراقب المسلمين، أخلوا مكة 3 أيام لكن ظلوا يراقبون. وخالد يفكر في هذا الدين الجديد، وكيف أن هذا الدين بدأ يظهر ويظهر. لما انتهت العمرة النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الوليد بن الوليد أخو خالد، فقال له قولة عجيبة، قال أين خالد؟ كيف خالد لا يسلم؟ فقال الوليد يأتي الله به، يعني إن شاء الله يوم من الأيام يعقل ويسلم. فقال النبي، شوفوا الكلمة الجميلة، هذا الكلمة موجهة لكل ذكي، ما مثله يجهل الإسلام. أي إنسان عنده شوية عقل شوية ذكاء لا يمكن أن يجهل الإسلام. إلى ما يدعو الإسلام؟ يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى توحيد الله الواحد، يدعو إلى العلم، إلى المنطق، يدعو إلى الأحكام التي تصلح حال البشر، يدعو إلى منع الأخلاق السيئة، إلى تماسك الأسرة، إلى منع الخمر والقتل والزنا والمفاسد. إلى ماذا يدعو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عن خالد، ما مثله يجهل الإسلام. يا سلام، كلمة أحب أن أوجهها لكل ذكي ولكل ذكية لم يلتزموا بعد بأوامر الله عز وجل، ما مثلكم يجهل الإسلام. ممكن إنسان مغفل، ممكن إنسان مخدوع يغفل، ممكن إنسان يتبع آباءه وأجداده ويتبع أصحابه فيؤثرون عليه، لكن الإنسان القيادي الذكي الواعي الذي يقرر لنفسه لا يمكن أن يجهل الإسلام. وخالد من هؤلاء، قيادي وذكي وواعي، فكيف يجهل الإسلام؟ أين خالد؟ ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره. شوف الكلمة، لو قوته معنا لكان أنفع له من أن تكون قوته لأجل أصنام ولأجل انحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل رسالة لخالد عن طريق أخيه، ولقد دمناه على غيره. يعني إذا كانت قضية الزعامة إحنا أيضا ممكن نعطيه الزعامة، يكون مقدم على غيره. الوليد سمع هذا الكلام المهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى مكة يجوس خلال الديار يبحث عن أخيه خالد ليأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجده. وانقضت الأيام الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أثناء الأيام الثلاثة اللي كان فيها في مكة، انقضت ثلاثة أيام ولم يعثر الوليد على أخيه، فترك له خطابا يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. أنت الذكي، كيف لا يرشدك عقلك إلى الإسلام؟ أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، أنت العاقل، أنت الذكي، ومثل الإسلام يجهله أحد. كيف دين واضح صافي تترك للانحرافات؟ وكتب في الرسالة: وقد سألني عنك رسول الله فقال أين خالد، فقلت يأتي الله به، فقال ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه، فقد فاتتك مواطن صالحة. يعني بطولات وفضل الذين أسلموا مبكرا في الإسلام كلها فاتك، فاستدرك، يعني لا يفوتك زيادة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوليد، ووصلت الرسالة، رسالة الوليد إلى خالد بعد ما مضى الجيش المسلم. استلم خالد الكتاب ففرح أن عنده رسالة من أخيه، سر سرورا كبيرا، ثم قرأ الكتاب فتعجب بما فيه، وبدأ يفكر فعلا أين عقلي، وأعجبته مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف مداخل القلوب، هذا شخص يحب القيادة، احنا ايضا ممكن ان نوفر لك هذا الامر، وشخص عنده عقل، فذكر له مدح لعقله، وسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه، واستعداد ان يقدم على غيره لو اسلم. وجاء الليل وبدأ خالد يفكر في هذا الكون، هل معقول يكون هذا الكون من صنع هبل الصنم؟ هل هذا النظام الذي في الكون من صنع هذه الآلهة التي صنعناها بأيدينا؟ هل الشمس والقمر بحركتهما الدائبة؟ هل هذه النجوم المعجزة؟ هذه كلها تتحكم بها أصنام لا تتكلم ولا تضر ولا تنفع. استلقى خالد بن الوليد على سريره يفكر في دعوة محمد بن عبد الله، في خطاب أخيه الوليد إليه، في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وظل في تفكيره فترة. ثم يروي عن نفسه يقول: فنمت ورحت في سبات عميق، ومرت ساعات الليل تترى فرأى رؤيا. شوف الله سبحانه وتعالى يريد الهداية لخالد. يقول: رأيت فيما يرى النائم أني في بلاد ضيقة جرداء لا شجر ولا نبات، ثم خرجت منها إلى بلاد خضراء واسعة فيها الماء وفيها من أنواع الثمرات. واستيقظ خالد من نومه مع هذه الرؤيا، فتعجب خالد وقال: هذه رؤيا حق، يعني ما جاءت في هذا الوقت بعد هذه الرسالة إلا أنها تريد أن ترشدني إلى شيء، أني أنا الآن في صحراء جرداء لا خير فيها، وأن الخير كل الخير والسعة والراحة والثمار في الإسلام. فاستقر أمر خالد على الإسلام، لم يسلم بعد لكنه على وشك. قام في الصباح وقرر أن يناقش أصحاب العقول، فالتقى بعكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة يكون قريبة ومن أبطال قريش ومن البارزين فيهم، فبدأ يحدث عكرمة. قال: محمد ليس بشاعر، ومحمد ليس بساحر، يعني ما نرى علامات سحر ولا نرى علامات شعر، فكيف لا نتبعه؟ صح عكرمة، عكرمة طبعا موتور أبوه أبو جهل قتل بيد المسلمين، فالثأر عنده يعني كبير، صعق بكلمات خالد كأن خالد ينوي أن يتخلى عن دينهم. فقال خالد: ما تنوي؟ قال: يا عكرمة، كيف نعبد أصنام حجارة لا تضر ولا تنفع؟ قال عكرمة: أنت تقول هذا الكلام؟ فقال خالد: لماذا تقول عني أنا هذا يعني؟ قال: أنت ومحمد والمسلمون قتلوا من قتلوا من أهلك، قتلوا أبي وقتلوا فلان وفلان، وبدأ يذكر له أسماء أقاربهم الذين قتلهم النبي محمد والمسلمون معه. فقال عكرمة: أين الثأر؟ ألا تطلب دم محمد؟ فهنا خالد قال: هي مسألة ثأر إذن وجهل، وليست مسألة حق وباطل. هنا وصل أبو سفيان، سمع بما يحدث، فاستدعى خالد، قال: صحيح ما سمعت؟ قال: وما سمعت؟ قال: سمعتك تريد أن تكون مع محمد؟ قال: نعم. خالد بكل قوة: نعم، ولم لا، محمد منا وقريبنا ومع الحق. فغضب أبو سفيان وبدأ يهدد خالد بالعواقب الوخيمة التي تترتب على الإسلام. عكرمة عاقل ولا يريد أبو سفيان الآن، أبو سفيان من بني أمية الآن، عكرمة وخالد من بني مخزوم، فأخذته الحمية. شوفوا قضية الحمية الآن عنده أكبر من كل شيء. فقال: إن أسأت لخالد فسأكون معه وأنضم إلى محمد. يعني سبحان الله، ما هي قضية عقل وقضية منطق ودليل وبرهان، قضية حماس للعصبية القبلية. فاترك خالدا وما يشاء. فوقف عكرمة الآن إلى جانب خالد رغم اختلافات الدين بينهما. في تلك الليلة أخذ خالد سلاحه، أخذ درعه وفرسه، وانطلق إلى المدينة. في الطريق يلتقي خالد مع اثنين من أبطال قريش، من شباب قريش. لكن قبل ذلك كان يريد صحبة، كان يريد أحد يذهب معه، فذهب إلى صفوان ابن أمية بن خلف. أمية بن خلف أيضا من كبار قريش الذين قتلوا في بدر. فذهب خالد إلى صفوان، قال: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ قد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمناه واتبعناه فشرفه شرفنا. إذن حتى الآن القضية هي دين على شرف على حمية. فصفوان تعجب، قال: نحن نتبع محمدا، والله لو لم يبقى غيري من قريش ما اتبعته أبدا، قاتل أبي. قضية ثورة وثأر. انصرف عنه وهو يقول: رجل موتور يطلب وترا، يطلب الثأر بقتل أبيه وقتل أخيه في بدر. حاول إذن خالد مع عكرمة، حاول مع صفوان، ما استطاع. فطلب منهما طلبا، إذن اكتما عني، يعني أنا خلاص لن أتكلم مع غيركما، اتركوني. في الطريق تذكر خالد صاحبه الحميم عثمان بن طلحة، فقرر أن يتوجه إليه. عثمان بن طلحة من شباب نفس السن ونفس القدرات خالد، ما عدا القدرات العسكرية، من الأشراف الكبار من بني عبد الدار. فقرر أن يذهب إليه لعله يصحبه. ثم تذكر خالد أن عثمان ثأره في أحد أكبر من ثأر صفوان في بدر، وأكثر من ثأر عكرمة في بدر. أبو طلحة وعمه وإخوان الأربعة كلهم قتلوا في يوم أحد، فإذا هؤلاء عشان واحد رفضوا فكيف هذا؟ فقرر أن يسير. خرج خالد بن الوليد الآن إلى المدينة، وإذ بالطريق يلقى عثمان، فقال: ما أخرجك؟ قال: يا خالد، إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه الماء لخرج. يعني الآن الإسلام بدأ يظهر، بدأ يحاصرنا، لو أننا أسلمنا لكان خيرا لنا. فتعجب أنه قدر وقرر الإسلام، وتحرك الرجلان نحو المدينة. في الطريق بينما هما سائران إذ يلتقيان بعظيم آخر من شباب قريش، عمرو بن العاص. فلما رآهما قال: مرحبا، مرحبا بالقوم. قالوا: وبك؟ قال عمرو لخالد: يا أبا سليمان، أين تريد؟ فقال خالد: ما أخرجك أنت؟ فقال عمرو: ما الذي أخرجكم أنتما؟ عمرو ذكي أيضا، يعني خالد أعلى من عمرو عسكريا، لكن عمرو لا يقارن في الذكاء، فظل يجر الحديث الآن ولا يريد أن يقول ما يريد حتى يعرفهما ماذا يريدان. فهنا خالد قال كلمة جميلة، قال: والله لقد استقام الميسم، أي ظهر الحق ووضح، وإن هذا الرجل لنبي، وقد قررنا الذهاب للإسلام، فحتى متى يا عمرو؟ ما أخرجنا إلا الإسلام. فقال عمرو: وأنا ما جئت إلا للإسلام. فتقدم الثلاثة وانطلقوا صوب المدينة. وصل الثلاثة إلى المدينة وأناقوا ركائبهم، ووصل خبر مقدمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسر غاية السرور، واجتمع مع أصحابه في المسجد ينتظرونهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاد أكبادها. خير الشباب مكة، أبطال مكة، قادت مكة كلها أسلمت. خالد رضي الله عنه خلع ثياب السفر التي كانت عليه ولبس من أجمل ملابسه، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ في الطريق يلقاه أخوه الوليد، فرحب به واحتضنه وقال له: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر وهو ينتظركم. فأسرع خالد في سيره حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه فتبسم له، فقال خالد: السلام عليكم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال خالد: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة جميلة في حق خالد، قال: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا لا يسلمك إلا إلى خير. تذكر خالد المواقف التي وقفها ضد الإسلام في أحد وفي الخندق، فأحب أن ينتهز الفرصة، فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يغفر لي المواطن التي كنت أشهدها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، الإسلام يجب ما كان قبله. واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب خالد فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل موضع صد فيه عن سبيلك. ثم تقدم عمرو وعثمان فأسلم وبايع الجميع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر من السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا انتقل خالد من مرحلة في عمره، مرحلة العداء للإسلام، لينطلق هو وهؤلاء الأبطال إلى مرحلة نصرة الإسلام، ووجدوا الترحيب والتكريم ليس فقط من النبي صلى الله عليه وسلم بل من كل المسلمين. وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسر بلقيا أصحابه الذين كانوا معه من المهاجرين. وكان خالد رضي الله عنه في علاقة وثيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من جهة، فكان صاحبا لابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم في منزل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبحكم أنه محرم من محارمها كان يعيش في البيت النبوي عند ميمونة. ومن الأحاديث التي رويت في ذلك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة، وكان أحد الأعراب قد أرسل طعاما مطبوخا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الموجودين في البيت ومن بينهم خالد أن يشاركوه في الطعام، ففرش البساط على الأرض وجلسوا حوله النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وخالد يعني والموجودون في البيت. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل سألته ميمونة، قالت: يا رسول الله، تعرف هذا الطعام ما هو؟ فقال: لا. فقالت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين: هذا ضب مشوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحب يده، فخالد سأله قال: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأراني أعافه. وكذلك أحجمت ميمونة رضي الله عنها عن الطعام. أما خالد فقد أكل من الطعام لأنه كان معروفا في البادية، وخالد نشأ في البادية، فخالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تربى في البادية، لكن في تلك المناطق ما كان معروف هذه المناطق. أما المناطق التي تربى فيها خالد فقد يعرفون الضب. وهذا يدلكم على شيء، أولا أنا ذكرت هذه القصة لأكثر من سبب، منها أن احنا نعرف أولا العلاقة الوثيقة بين خالد والنبي صلى الله عليه وسلم، هو محرم لأم المؤمنين ميمونة ويأكل في بيتها ويأكل مع مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث معه بشكل مباشر، ليس من الصحابة البعيدين الذين كانوا لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المناسبات، ومعه في البيت والشيء الآخر هذا أيضا يدلنا على ما هي التقصير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمتنع عن شيء ولا يكون حراما، فليس بالضرورة أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الدنيا. الأمر الثالث الذي تدلنا عليه هذه القصة التربية الصحراوية الشديدة التي مر بها خالد منذ نشأته، فتعود على أنواع الطعام وأنواع الحياة البرية. كل هذه أشياء أهلت خالد لأن يكون قائدا عسكريا في هذه الصحراء. لكن بروز خالد الكبير ظهر في معركة مؤتة، لها قصة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبعوثا إلى أمير بصرة، بصرة منطقة في شمال الجزيرة قرب الشام، للغساسنة. الغساسنة قبيلة عربية مسيحية موالية لهرقل لقيصر للروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مبعوثا إلى أمير بصرة الغساني يدعوه فيها لاعتناق الإسلام. لما وصل هذا الرسول إلى منطقة مؤتة، مؤتة يرأسها سرحبيل بن عمرو الغساني، واحد من كبار الغساسنة الموالين أيضا لهرقل. قصة طويلة خلاصتها أن هذا القائد العربي النصراني الغساني قتل الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعتبر عمل شائن وشديد، لأن الرسل لا تقتل، هذا مبعوث دبلوماسي يقول حصانة عنده. مع ذلك تجرأ هذا على قتل الرسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر إرسال حملة لتأديب قبيلة غسانة، وعين النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قائدا لهذه الحملة العسكرية. فإن قتل أو أصيب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. وتجهز الجيش الإسلامي وخرج الجيش تعداد 3000 مقاتل، من بين هؤلاء المقاتلين خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه، أول مرة الآن يقاتل في صف المسلمين، لكنه ما خرج قائدا، خرج جنديا، هؤلاء هم القادة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بمهمة، قال ابحث عن الرجل المسؤول عن جريمة القتل، قتل المبعوث المسلم، فاقتله، وإذا منعوك من قتله فاقتلهم. يعني هو ليس الهدف قتال هؤلاء، الهدف أن هذا الذي ارتكب الجريمة لن يفرج، وادعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا فلن يؤذوا، أما إذا عاندوا فقاتلهم. انطلقت قوة المسلمين هذه الصغيرة 3000، ما كانت تعرف حجم القوة التي ستواجهها. غسان قبائل كثيرة تشملها اسم غسان، تحتها فروع كبيرة. فغسان لما وصلت الخبر تجمعت جميعها وشكلت جيشا من 100,000 مقاتل، فهو كان يقصد جزء من غسان. الآن كل غسان تجمعت لتحمي بعضها، ولم تكتفي بهذا بل أرسلت إلى قيصر أن محمد والمسلمين اللي معه قرروا الهجوم علينا، تساعدنا. فقيصر حرك جيشا ب100,000 مقاتل رومي، فالآن 100,000 مقاتل عربي و100,000 مقاتل رومي تجمعوا لمواجهة الجيش الإسلامي الذي قدم تعداده فقط 3000. معنويات المسلمين طبعا في البداية مرتفعة، لا يدرون ماذا سيحدث، حتى وصلوا إلى منطقة معان في الأردن، فوصلتهم الأخبار بأن 200,000 من الروم والغساسنة ومن انضم إليهم من لخم وجذام وغيرها، فتجمعوا لهم ويرأسهم مالك بن زافية. فبدأ المسلمون يترددون في الأمر، ماذا سنفعل؟ وبدأت المشاورات بينهم، وكان الرأي عندهم أحد أمرين، لم يطرح رأي بالانسحاب. تخيلوا هذه البطولة وهذه العظمة، لم يطرح واحد من المسلمين اقتراح الانسحاب. الاقتراحين الرئيسيين الموجودين: نبقى هنا في معان، نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأوضاع، ننتظر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا بالانسحاب ننسحب، إذا قرر يمدنا بالمدد نكمل. الاقتراح الثاني: نكمل ونحجب ولو هم 200,000 ونحن 3000. وظلت المشاورات، فقام عبد الله بن رواحة قال: يا قوم، ألا تريدون الشهادة التي تكرهون؟ هي التي خرجتم لطلبها، نحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، لا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور يعني انتصار، وإما شهادة. ماذا سيحدث؟ يا ننتصر يا نموت، إذا انتصرنا هذا ما نريد، وإذا متنا هذا ما نريد، لأنها موت شهادة والجنة. فقال الناس: صدق والله ابن رواحة. فمضى الناس وتحرك الجيش 3000، انظروا المعنويات، هل في جيش الدنيا مستعد يفعل هذا؟ 3000 هم يهجمون على 200,000. وبدأت الأشعار، أشعار عبد الله بن رواحة، ترفع المعنويات حتى وصل المسلمون إلى تخوم البلقاء في قرية مؤتة، وخيم المسلمون هناك. وجاء الجيش الكافر النصراني، جيش العرب والروم، والتقى الجيشان عند مؤتة. بدأ هذا القتال في أيلول، في الأسبوع الثاني من أيلول 629 هجرية، الأسبوع الثالث من جمادى الأولى عام 8 هجرية. نظم زيد بن حارثة قواته بالأسلوب العادي التقليدي، كانوا أساسا قلب وميمنة وميسرة، على الميمنة قطبة وعلى الميسرة عباية، وأما القلب فقاده زيد بنفسه رضي الله عنه. خالد كان من ضمن الجنود في القلب. بدأت المعركة شرق قرية مؤتة، القرية الموجودة حاليا باسم مؤتة، أرض منبسطة فيها تموجات بسيطة طفيفة وانحدار خفيف لسلسلة جبلية، كانت أرض مناسبة جدا للمعركة. لكن المشكلة العدد، النصارى بقيادة مالك قواتهم على شكل كتلة عريضة جدا لمواجهة المسلمين، وصلت إلى أعداد كبيرة جدا. طبعا بعض المؤرخين يقولون هذه الكتلة فقط التي واجهت قلب المسلمين كانت أكثر من 15,000 غير باقي الجيش، لكن بالتأكيد كانت أعداد الكفار أضعاف أضعاف جيش المسلمين. القصة طويلة، أنا يهمني موقف خالد. بدأت المعركة والتحم الجيشان، وقاتل زيد بن حارثة يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل قتالا بطوليا حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى احتدم القتال، فاقتحم عن فرسه، فرس له يقال لها شقراء، نزل عنها وعقرها، كسر رجل الفرس حتى لا يأخذها الكفار، وقاتل على رجله، قاتل قتالا بطوليا فقطعت يده ثم يده الأخرى، أبدله الله سبحانه وتعالى بها جناحين يطير بهما في الجنة، وذلك يسمى رضي الله عنه جعفر الطيار. في النهاية قتل رضي الله عنه، وبدأت الفوضى تدب في صفوف المسلمين. ثم إن عبد الله بن رواحة أخذ الراية وتقدم بها على فرسه وأعاد نظام المسلمين وقاتل رضي الله عنه حتى قتل، وبدأت الفوضى في صفوف المسلمين، لأن القادة الذين تمت تسميتهم 3 قتلوا، ولا يوجد الآن قائد للمعركة. وهرب بعض المسلمين وتوقفوا على مسافة ليست بعيدة من المعركة، والبعض الآخر بدأ يقاوم بشكل مجموعات غير منظمة، مجموعة هنا، حتى يرون أن كان المجموعة الواحدة فيها 2 أو 3. لكن العدو أيضا كان مرتبك بسبب البسالة والشجاعة التي أظهرها هؤلاء القادة، فلم يجرؤوا على الهجوم المعاكس، فظلت المعركة فوضى لكن ما في حسم. هنا سقطت راية المسلمين، العلم الذي يدل على تماسك المسلمين وتحركهم، فحمل الراية واحد من الأنصار من أبطال المسلمين، ثابت ابن أرقم من الذين شاركوا في بدر، فتجمع المسلمون حوله فقال اطلعوا على رجل منكم، يعني اتفقوا على واحد يأخذ الراية ويدير المعركة، قالوا أنت، قال ما أنا بفاعل، أنا ما أفهم في القتال. شوفوا الكلمة الجميلة، يعني لست أنا، هي القضية ليست قضية والله أنا أقدم ولا أنا أعلم، هي الآن تحتاج إلى واحد خبير عسكري، صحيح هو أفضل وأعلم لكن لا يصلح للقتال. وهذا من أخطاء الناس، أن يبحثون عن الأقدم ولا الأعلم فيولونه استثمارات ولا قيادة عسكرية، ما لها علاقة المسألة، تبحث عن واحد مختص المسألة. فاختلف الناس، فهنا تقدم ثابت فأعطى الراية لخالد بن الوليد، قال خذها يا خالد، قال يا عمي خذها أنت، أنت أسن وأفضل، قال خذها يا خالد، والله ما أخذتها إلا لك، هو وقت نقاش الآن، تحتاج واحد يفهم كيف يدير المعركة. فأخذ الآن خالد رضي الله عنه بعد إسلامه 4 شهور، أخذ الراية خالد بن الوليد وتولى قيادة جيش مسلم فيه من المسلمين كبار المسلمين والعلماء وأهل بدر، لكن أخذه في موقف في منتهى الخطورة، لأن بدأت الهزيمة تدب في المسلمين، ومن السهولة أن تتحول إلى هزيمة تامة، وكل قائد تولى المعركة قتل. هنا أظهر خالد عبقريته وشجاعته، وأظهر فنون القتال. خالد فورا استطاع بتحريك الراية، كان هم يحركون الراية، تحريك الراية هو الذي يجمع الجيش ويحرك المقدمة والميمنة والميسرة، وتحرك بين الجيش واستطاع أن ينظم الجيش بشكل عجيب، وظل يقاتل الكفار إلى الليل. ثم إن خالد رضي الله عنه في اليوم التالي قسم الجيش تقسيم جديد، حول الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، واللي في القلب غير راياتهم وقد أعلن أمام القلب في نهاية القلب. ثم أخذ مجموعة من المسلمين وأمرهم أن يذهبوا إلى الأفق ويأتوا كأنهم مدد، يكبرون كأنهم جايين من المدينة، جيش جديد ينصر المسلمين. استيقظ الكفار وإذ الوجوه اللي أمامهم تغيرت والرايات تغيرت، قالوا إحنا جيش صغير ما استطعنا عليه، الآن كيف بالجيش ومعه مدد؟ ثم يفاجأون الآن بمزيد من المدد ومزيد من المدد ومجموعات تلو المجموعات. وخالد أمرهم أن يأتوا بالمناطق التي تثير الغبار، فأسقط في يد الكفار. ما هؤلاء؟ ضعفت المعنويات عند الكفار بينما المعنويات عند المسلمين زادت، لكن كثرة 200,000 ما يهينهم. وبدأت المعركة في اليوم التالي، واستطاع المسلمون أن ينتصروا انتصارات محدودة، وقتلوا قائد الغساني مالك في المبارزات، وزاد ذلك من تخبيط معنويات العدو وحدوث فوضى عندهم وفي صفوفهم، وظلت المعركة لا منتصر ولا منهزم. وظلت المعركة عدة أيام، تخيلوا جيش 3,000 يصمد أمام 200,000 عدة أيام، إلى أن كان اليوم الأخير من المعركة. خالد عمل خطة عجيبة جدا، رتب جيشه بطريقة جديدة أيضا، ثم أمر بالهجوم الكاسح وقاد الهجوم بنفسه، وبدأ الضرب على الكفار والضرب بهم، فتكثرت في يد خالد 9 سيوف. يقول هذا الحديث الصحيح، يقول تكثرت في يدي 9 سيوف وما ثبتت في يدي إلا صفيحة من الهند. صفيحة يعني ليست سيفا، صفيحة عريضة قام يقاتل فيها. وتحت هذا الضرب الشديد من الجيش الإسلامي بدأ جيش الكفار يتراجع أمام هذا الضرب، ليس كل الجيش طبعا، لكن أمام هذا الجيش الذي يقوده خالد بدأ الجيش الغساني والرومي يتراجع، وظل خالد يتقدم ويتقدم حتى بدأ يقترب من معسكر الكفار الذي فيه ملوكهم. والكفار بدأوا يخافوا الآن ستحدث لهم الهزيمة، جيش 3,000 سيهزمهم. في قمة الانتصار يفعل خالد فعله العجيب، فيحرك الراية وينسحب، تراجع فجأة وهو في قمة انتصاره، فتعجب الكفار فأمر قادتهم لا يتحرك أحد، كمين مؤامرة اتركوهم. وتراجع خالد هو من معه، وأمر كل الجيش أن يتراجع وينسحب. وجيش الكفار أصدروا الأوامر بعدم متابعة جيش المسلمين، كيف جيش ينتصر ينسحب كيف؟ وتراجع خالد وتراجع إلى مؤتة ومنها إلى المدينة، ولم يخسر جندي واحد في هذا الانسحاب. كل الجيوش التي انسحبت أصيبت بكارثة في التاريخ، أثناء الانسحاب تصاب بكارثة، إلا جيش خالد لم يقتل منه واحد، عبقرية عظيمة. واستطاع خالد أن ينجو بالمسلمين، صحيح ما انتصر لكنه أيضا لم يهزم ولم يخسر في هذه المعركة العظيمة. صحيح أن المسلمين أنبوهم كيف فررتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم الكرار إن شاء الله رجعوا إلي، أنا فئة كل مؤمن. وظهرت العبقرية العسكرية لخالد رضي الله عنه، تجلت في هذا الموقف العظيم، وصار من أعلام العسكريين على مدى الزمان، وصار انسحاب خالد يدرس إلى اليوم في الكليات العسكرية كرمز للبطولة والعبقرية العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم حيا خالد وكافأه على قدرته على إنقاذ المسلمين من هذه المعركة بدون خسائر، فقال كلمة جميلة، قال خالد سيف سله الله على الكافرين. منذ ذلك اليوم صار اللقب الشهير لخالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. إذن هذا اللقب كان بعد مؤتة، بعد هذه القيادة الفذة التي أدار بها المعركة، ولاحظوا بعد إسلامه ب4 شهور يقود الجيش الإسلامي، وتأكدت الآن مكانة خالد العسكرية، مما أدى إلى أن يكون أحد القادة الأربعة، تمحورت القيادة في أربعة في فتح مكة، كان من بينهم رغم أنه حديث في الإسلام، كان من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فتح مكة قصته طويلة، خلاصته أنه بعد الحديبية كانت قبيلة خزاعة انضمت إلى المسلمين، وقبيلة بكر انضمت إلى قريش، واستطاعت بكر أن تغدر بخزاعة بمساعدة قريش، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من هذا الغدر، فكان التحرك نحو مكة، وكانت المعركة العظيمة أو الفتح العظيم في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وصل جيش المسلمين 10,000 مقاتل، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة عسكرية عبقرية عظيمة أن يصل إلى مسافة 10 أميال شمال غرب مكة دون أن تعلم قريش بهذا التحرك. وهنا العسكريون يقولون هذا أسرع تحرك نفذ من قبل جيش المسلمين، وعبقرية عسكرية صارت نموذجا يستعملها كثير من القادة العسكريين إلى هذا الزمان، أن من أعظم ما تستطيع أن تفعل هو أن تقترب من العدو وتأخذ مواقعك دون أن يحس بك، وذلك يقولون إذا استطعت أن تضرب عين العدو وسمعه، أدوات التجسس عنده وأدوات المراقبة، تستطيع أن تقترب منه دون أن يشعر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل الجيش المسلم، وتوقع المسلمون طبعا أنهم سيجدوا مقاومة لدخولهم مكة، مكة يعني سيدة العرب، ولا يوجد جزم بأن تكون معركة هادئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أن يدخل مكة بدون إراقة دماء، خاصة بعض الذين يعني كان لهم عداء خاص. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، عكرمة، صفوان، هند بنت عتبة، اقتلوهم كأفراد، لكن تجنبوا القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن جيش 10,000 مخيم، أبو سفيان اكتشف هذا الجيش، دخل وأخذ الأمان لقريش بشرط الذي يدخل الحرم الكعبة عند الكعبة المسجد الحرام آمن، الذي يدخل بيت أبي سفيان آمن، والذي يغلق عليه بابه آمن، يعني حظر تجول. أي واحد يوجد في غير هذه المناطق الثلاثة في الشوارع ممكن أن يقتل. مكة وادي محاطة بالتلال، وبعض هذه التلال ترتفع إلى أكثر من 1,000 قدم فوق مستوى الأرض. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بجيش واحد، وإنما قسم جيشه إلى 4 محاور، في جهة الشمال الغربي، جهة الجنوب الغربي، جهة الجنوب، جهة الشمال الشرقي. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى 4 أرتال، كل رتل يتقدم على محور من هذه المحاور. الرتل الأول يأتي على الطريق الرئيسية المؤدية من المدينة من جهة الشمال الغربي بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، عظماء المسلمين، أمين الأمة ومن أقدم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرتل. الرتل الثاني سيأتي مكة من جهة الجنوب الغربي وبقيادة الزبير بن العوام رضي الله عنه، أيضا من أبطال المسلمين ومن قدام المسلمين وحواري النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرتل الثالث فسيأتي من جهة الجنوب عبر كداء، وكان هذا الرتل بقيادة علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل المسلمين ومن أعظم المسلمين ومن المقربين ومن أهل البيت الكرام. أما الرتل الرابع فسيدخل مكة من جهة الشمال الشرق عبر الخندمة، وهذا الرتل بقيادة مسلم جديد ما مضى على إسلامه سنة حتى، عدة أشهر فقط، هو خالد بن الوليد. هل عرفتم مكانة خالد؟ قدم خالد على 10 بل 100 من المسلمين الذين كانوا في الجيش وشاركوا في بدر وأحد والخندق، وقاتل خالد ضدهم، لكن لقدرة خالد العسكرية وعبقريته قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخبير العسكري الآن. هذا التقديم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتل لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الظروف هي التي اختارته باختيار المسلمين. أما هنا فباختيار من النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره صلى الله عليه وسلم ليقود هذا الرتل الرابع من أرتال المسلمين. وتقدم المسلمون بهدف الوصول إلى مكة، وأيضا لإجبار العدو على أن يوزع قواته، يعني لو كانوا جيش واحد ممكن تفكر قريش أن تصطدم معهم، لكن الآن قسموهم فقريش الآن ما عندها وقت تنظم نفسها وتقسم جيشها أربع أقسام، فحمت الفوضى في قريش، ولذلك ثلاثة أرسال لم تواجه أي مقاومة. أما رتل خالد فهو الرتل الوحيد الذي واجه مقاومة. هذه المقاومة كانت بقيادة أبطال قريش الموتورون، عكرمة ابن أبي جهل الذي قتل في بدر، وصفوان ابن أمية بن خلف الذي قتل في بدر. هؤلاء حركوا شباب الكفار وجمعوا مجموعة قليلة ووقفوا في الطريق الذي سيسلكه خالد. خالد رضي الله عنه كانت أوامر صريحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد قتالا، نريد دخول سلمي. الآن واجه خالد قائدان عدوان لكنهما من أعز أصدقاء خالد. شيء عجيب، قبل عدة أشهر كانوا من أعز أصدقاء خالد، الآن مواجهة بين خالد وعكرمة وصفوان. وصفوان هذا متزوج من فاخته شقيقة خالد، فانظروا حجم القرابات التي بينهم. لكن الإسلام ألغى جميع العلاقات والصداقات التي تقوم على غير عقيدة. هنا هيأ القرشيون أقواسهم واستلوا سيوفهم. فخالد كلم صفوان، يا صفوان أنتم كم واحد؟ أقل من 100، تقفون أمام جيش 10,000 وقد دخلنا مكة، يعني هذا أحد الأرسال، ما في فائدة من مقاومتكم. فأصر، نصحهما خالد، حاول يلين، ما في فائدة. ثم بدأوا يرمون النبال على المسلمين، فهنا دفاعا عن النفس أمر خالد بالهجوم. وبعد صدام قصير وعنيف استطاع خالد رضي الله عنه أن يقتل من معه 12 من الكفار، واستشهد من المسلمين 2 فقط، وانهارت معنويات 12 مقابل 2 بأول صدام، ما في توازن، والجيش أكبر منهم بدرجات، فانهارت معنويات هذه المقاومة الصغيرة من قريش، وهرب عكرمة وهرب صفوان، ثم فيما بعد جاء وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا الاشتباك وبعدد قتل المشركين غضب، كان يتمنى أن ما يحدث أي قتال في مكة. مكة شرفها الله تعالى مكان أمان وسلام حتى للأشجار والحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد دخول بسلام، وخاصة أن المسألة لم تحدث في كل الأمثال إلا خالد، وهو يعرف أن خالد عنده العنف وعنده حب القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وظن أن هذا جرأة من خالد، أنه هو الذي بدأ القتال، فاستدعاه وطلب منه شرحا لما حدث، فبين له خالد كيف أنه دعاهم، كيف أنه حاول، وكيف أنه ما اضطر إلا دفاعا عن النفس أن يقاتل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدأ ووافقه على ما كان عليه. فخالد فيه عنف لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدله، وتم فتح مكة وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عن الناس ودمر الأصنام، والآن دخلت مكة في الإسلام. حطمت الأصنام التي في الكعبة وحول الكعبة وعلى الصفا والمروة، أما الأصنام التي موجودة خارج مكة ومن بينها العزة هبل في مكة دمر، أما العزة فخارج مكة وكانت العرب ما زالت تعبدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار خالد بن الوليد لهدم العزة، فخالد ذهب إلى العزة فدمرها. النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعد ما رجع قال له هل رأيت شيئا غريبا؟ قال لا، قال ارجع فإنك لم تهدمها، في شيء لازم تشوف شيء. فرجع خالد إلى منطقة نخلة التي فيها العزة، ففي هذه المرة وجد امرأة سوداء عارية كالمجنونة، فعرف أن هذا هو المقصود، عرف أن هذه التي وراء هذه المسألة وأنها ستعيد العزة مرة أخرى، فقتلها خالد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر قال أهانة، انتهت العزة. العزة صنم ممكن أن يعاد بناء مرة أخرى إذا كان من يزين للناس ويتمتم للناس موجود، وهي هذه المرأة الشيطانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزة، فدمرت العزة على يد هذا المسلم الجديد. في أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مكة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى القبائل المحيطة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جثيمة يدعوهم إلى الإسلام، وأعطى تعليماته ألا يقاتل من يقبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إراقة الدماء، الإسلام ليس بالإجبار، فكان يدعوهم إلى الاستسلام والخضوع له، ومن لم يقاتل اتركوه. فتحرك خالد بن الوليد إلى منطقة تهامة إلى الجنوب من مكة، ومعه 350 من خيالة المسلمين من قبائل كثيرة، وكان أكبر قبيلة الذين خرجوا معه كانوا مقاتلين من بني سليم. بني سليم هؤلاء أسلموا أثناء تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني ما صار لهم أيام مسلمين، فكانوا هؤلاء من الذين شاركوا خالد في الحملة على بني جذيم. وصل خالد إلى منطقة الجميرة التي تبعد عن مكة 15 ميل، وهناك خرج له بنو جذيمة يريدون الإسلام. وكان من عادة هذه القبيلة عادة غريبة، أنهم إذا أرادوا أن يستقبلوا الضيوف يخرجوا بكل أسلحتهم، يعني على عكس الناس. خالد ما كان يعرف هذه العادة عندهم. لما خرجوا خالد قال هؤلاء يريدون القتال، فناداهم خالد قال ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، يعني مكة استسلمت والناس دخلوا في الإسلام. هنا واحد من بني جذيمة يعرف خالد ويعرف عنف خالد العسكري، فقال ويلكم يا بني جذيمة، هذا خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا القتل، سيقتلكم خالد، والله لا أضع سلاحي أبدا. هذا الرجل يشير إلى أمر أن بطن خالد بني مخزوم بينهم وبين بني جذيمة عداء من أيام الجاهلية، فالآن لو استسلمتم لخالد خالد لن يراعي إسلام ولا غيره، سيقتلكم. الآن خالد لا يدري أن هؤلاء يريدون الإسلام، وهؤلاء مترددين لأن اللي أمامهم بالنسبة لهم عدو ويريد الثأر. طبعا خالد الإسلام بالنسبة لهم جديد، فما يدرون مدى صدقه في هذه المسألة. خالد أمر بالهجوم عليهم، فلما رأوا السلاح استسلم، فأمر خالد بتكتيفهم وتربيطهم، ثم أمر بقتلهم. بعض الصحابة رفضوا مثل عبد الله بن عمر، قال كيف نقتلهم، جاءوا مسلمين واستسلموا. فقال اقتلوهم، هؤلاء جاءوا مقاتلين. بنو سليم المسلمين الجدد هؤلاء قتلوا، وكانوا أكثر، فقتلوا مقتلة كبيرة في بني جذيمة. الصحابة الكبار اللي مع خالد منزعجين، لكن هو قائدهم، فألحوا عليه بإيقاف القتل، فتحت إلحاحهم أمر بإيقاف قتل من بقي من بني جذيمة، وإلا كانوا كلهم سيفسدون. رجع خالد رضي الله عنه ومن معه ومعهم الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار، عبد الله بن عمر بن الخطاب شرح له ماذا حدث، سمع من خالد وليد ماذا حدث. طبعا تصرف خالد عنيف، فأمسك بيد خالد، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد خالد ورفعه إلى السماء، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقا، يعني حب الذبح حب القتل. لكنه ما عزله، لأن الأمر فيه شبهة. شوف بعض الناس يطعنون في خالد، لو كان الطعن فيه صحيح لعزله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كان مشتبه فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاءه الوحي أنه خالد كان يقصد قتلهم، وإنما الظروف التي أحاطت بالموقف كانت ظروف قد توحي بأنهم جاءوا مسلحين، وواحد منهم بدأ ينادي قاتلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، نادى علي بن أبي طالب، قال يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم بني جذيمة فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي ومعه الأموال، فكل واحد أصيب دفع ديته، حتى دفع ديتهم جميعا، ثم جمعهم قال هل بقي لكم بقية من دم أو مال؟ قالوا لا، جزاك الله خير، يعني ما الحل الآخر، حل الآخر قتال مع المسلمين، فرضوا. فكان بقي معه أموال، فقال خذوها هذه احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعلم ولا تعلمون. ورجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وكيف أنه تطوع فأعطاهم فوق ما يستحقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أصبت وأحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب على خالد، وعبد الرحمن بن عوف عتب على خالد، قال عملت بأمر الجاهلية يا خالد. فقال خالد يا عبد الرحمن سأرت بأبيك، يعني أنا صحيح أخطأت لكن أنا حصلت الثأر الذي لأبيك. فقال بل ثأرت لعمك الفاتح بن المغيرة اللي قتلته بني جذيمة. هنا خالد تجرأ ويعني قال كلاما شديدا لعبد الرحمن بن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم خالد مكانته، فقال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك مثل أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة أحد من أصحابي ولا روحته، يعني لو تنفق مثل جبل أحد في سبيل الله ما فعله هؤلاء الصحابة الأوائل من ذهاب في الصباح أو في المساء الغدوة، الذهاب في الصباح الروح، الذهاب في المساء أكثر أجرا من كل إنفاقك. فعلمه درسا هاما لا تغتر. صحيح أنت مقدم من الناحية العسكرية ومن ناحية القتال، لكن انتبه، انتبه إلى مكانتك ولا تنسى فضل هؤلاء عليك. لك الفضل، نعم نحن نعتز بخالد ونفخر بخالد، لكن يبقى هؤلاء الأوائل لهم المكان الأعظم في الإسلام وفي نفوسنا، ونعتز بخالد كبطل عظيم للإسلام والمسلمين ومقاتل فذ وعبقري من العباقرة العسكريين وصحابي جليل، لكن هؤلاء أعظم. فتح مكة تم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بعد العيد في السادس من شوال عام 8 هجريا انطلق المسلمون من مكة، الجيش الإسلامي الذي فتح مكة 10,000 وانضم إليه من أهل مكة 2000 الذين دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وبعد تحطيم أصنامهم، 12,000 تتقدمهم مفردة من بني سليم فيها 700 مقاتل تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقصدون الطائف، قبيلة هوازن ثقيف، هذه القبيلة المعادية للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيونه جواسيس يبحثون عن الأخبار. في هذه الفترة كان جيش الطائف قد خرج من الطائف، ما انتظر الطائف. فحدث اللقاء في وادي حنين في 11 من شوال سنة 8 هجرية. رتب المسلمون أنفسهم ترتيب المسير للتقدم إلى وادي أوطاس قرب حنين، حيث متوقع أن يشتبكوا مع العدو هناك. العدو كان قد عسكر في المنطقة، وكان مالك بن عوف كان قد رتب نفسه قبل وصول المسلمين وأرسل كمائن تختبئ لمهاجمة المسلمين وهم لا يشعرون. تقدم جيش المسلمين، الآن جيش المسلمين على هضبة وجيش الكفار في الوادي، وفي منحدر ينزل من الهضبة إلى الوادي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، أمره أن ينزل مع بني سليم مقدمة الجيش، ينزل قبل الجيش حتى يمهد الطريق لهم ويسيطر على مكان المعركة حتى يأتي باقي الجيش ويتقدم. ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خالد إلى الحركة العسكرية الخطيرة التي أشار بها دريد بن الصمة. دريد بن الصمة في هذه المعركة عمره فوق 100 سنة مع جيش مالك بن عوف مع أهل الطائف، لكن ما كان يقاتل كبر عمره، لكن كان يعطيهم خبرته العسكرية، فعلمهم أين يختبئون في أماكن لا أحد يتوقعها ولا أحد يراهم فيها. وفعلا تمت هذه الخديعة ولم ينتبه إليها المسلمون. ونزل خالد يريد أن يتقدم إلى ساحة المعركة، ونزل معه بنو سليم. طبعا النزول كان شديد، فالسيطر على الخيل كلهم خيالة، خالد ومن معه، السيطر على الخيل مع هذا النزول الشديد صعب جدا. فأول ما نزل خالد ونزل الذين معه، وإذ بالمفاجأة انهالت عليهم النبال، السهام ليس بالعشرات أو العشرينات بل بالمئات، يقولون كالبرد الهاطل من السماء. فأصابت الخيل وأصابت الرجال، خالد رضي الله عنه بدأ يحرك المقدمة، لكن هؤلاء بنو سليم فوجئوا وهم من المسلمين الجدد الذين لم يتعلموا الثبات ولم يمروا في أحد ولم يمروا في الخندق، لا يعرفوا هذه المصيبة. فانهارت معنوياتهم وبدأوا يتوجهوا نحو الخلف وينسحبوا، يقولون فروا كرجل واحد. خالد يصرخ فيهم اثبتوا، وضاعت صرخات خالد في هذا الجيش الحديث الإسلام. مع صعودهم بدأوا يركبوا على بعضهم ويركبوا على الجيش الإسلامي المتقدم الذي لا يرى ماذا حدث في الوادي، وعمت الفوضى في المسلمين، واستغل الكفار هذا الموقف فهجموا على خالد، وأصيب خالد رضي الله عنه بجروح بليغة، واستطاع أن ينسحب من وسط المعركة إلى جانبها، لكنه تحت النزيف الذي أصابه بضرب الكفار له سقط من الفرس واستند على بعير جالس، وما استطاع أن يتحرك من مكانه بسبب الجراح التي أثخن بها. أول إصابة يصاب بها خالد بن الوليد رضي الله عنه ويخرج من المعركة. جيش المسلمين تحت هذه الفوضى وهذا الضرب هربوا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد محدود، فنظم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قوية من الفرسان وتقدم بهم صلى الله عليه وسلم إلى الأمام لتأمين الوادي قبل أن تتمكن هوازن من الهجوم الشامل. واستطاعت هذه المجموعة من المتطوعين وبعضهم من بني سليمة الذين استطاعوا لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم صامد أن يعودوا، استطاعت هذه المجموعة أن تصد الكمين قبل أن يحدث الهجوم الكامل للكفار. وبدأت الآن أفواج المسلمين تعود إلى أرض المعركة، وتدخلت الملائكة بقذف الرعب في الكفار، فبدأت معنوياتهم تنهار. كان أول مرة جيش المسلمين أكثر من الكفار، 12,000 المسلمين 10,000 الكفار. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. خالد الآن لأول مرة يرى الضرب والهزيمة والجراح، لكن بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الهزيمة إلى نصر. يقولون فكانت المجموعة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق على الكفار كأنها إعصار لم يقف أمامها أحد، وسمع باقي المسلمين سمعوا بخبر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يرجعوا. وإذ الآن المجموعة الإسلامية تتقدم، وبدأ هروب بني ثقيف هوازن، بدأوا يهربوا أمام المسلمين وتقسموا أقساما. ومالك بن عوف قائدهم هرب من أرض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدأت الأمور نسبيا الآن المبادرة صارت بيد المسلمين، سأل أين خالد؟ فقالوا لمجروح، قال دلوني عليه. فإذ خالد ساقط مسند ظهر إلى بعير ما يستطيع يتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينزع عنه السلاح وتكشف جراحه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفخ على جراحه ويمسح عليها، وبمعجزة إلهية ما يمسح على جرح إلا يبرأ فورا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى الناظر له على كل شيء قدير. وإذ بخالد يرجع في قوته كما كان بمعجزة. شوفوا كرامة خالد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحدث له معجزة خاصة بخالد يراها بعينه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسح جرح إلا يشفى. فقام خالد الآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهجم على الكفار. في هذه الفترة كان الزبير بن العوام قد اصطدم بمالك وهرب مالك من أمامه، وسيطر المسلمون على الوادي بأكمله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرك قواته في أرض المعركة وانتصر المسلمون في حنين وأخذوا غنائم هي أكبر غنائم في تاريخ المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد رضي الله عنه انضم بمجموعته إلى خيالة الزبير وسيطر مع الزبير على أرض المعركة، وانتهت قوة هوازن وفروا وعادوا إلى الطائف وانتهت أي مقاومة. وهكذا انتهت غزوة حنين بخسائر محدودة من المسلمين رغم هذه الكمائن العجيبة، وهزم الكفار أيضا بأعداد محدودة من القتلى، لن يقتل منهم سوى 70، لكن كانت هذه الهزيمة المفاجئة بعد النصر كانت مفاجأة للكفار لم يتوقعوها بسبب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعبقرية العسكرية التي ظهرت في هذه الصورة. خالد تعلم درسا من حنين سنجده في حياته فيما بعد، تعلم أهمية الكمائن وقدرة الكمائن على قلب ميزان المعارك. جيش إسلامي معنويات عالية مدرب منتصر أكبر من جيش عداوة يهزم بسبب الكمائن، عاشها بنفسه وذاق جراحها بنفسه، فتعلم منها درسا عظيما استغله فيما بعد للفتوحات الإسلامية كما سنرى عندما نتحدث عن فتوحات خالد في العراق وفي الشام. انتهت معركة حنين بهذه المعركة المحدودة البسيطة، وتحرك المسلمون فورا نحو الطائف ووصلوها في 15 من شوال من سنة 8 هجرية بعد حنين بعدة أيام، وبدأ الحصار على الطائف. حاول المسلمون فتح الطائف، حاولوا كسر أسوار الطائف ما استطاعوا، وكان الكفار متحصنين ويضربون بالنبال، وقتلوا من المسلمين 12 شهيدا وجرحوا أعداد كبيرة من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأنه لن يفتح الطائف. خالد رضي الله عنه شارك في حصار الطائف لكن في النهاية ما استطاع أن يفتحها، لم يهزم لكنه لم ينتصر. إذن ننتبه في حياة خالد، لما نقول خالد لم يهزم قط، أرجو أن لا يفهم منها أنه دائما انتصر. لم يهزم قط، أحيانا لم ينتصر، أحيانا انسحب لكنه لم يهزم، لكن لم ينتصر، لكن معظم معاركه كانت انتصارا. فتعلم خالد أيضا من هذه المعركة قضية الحصار والحصون وقدرتها على المقاومة، فتعلم دروس عسكرية عظيمة كلها شكلت شخصية خالد رضي الله عنه. هذا كله وخالد عمره حوالي 42 أو 43 سنة. ورجع المسلمون من الطائف وظل الطائف على الكفر حوالي 10 شهور، ثم جاءت فيما بعد مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم.